الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الشركة، إلى أن قال: باب الشركة في الرقيق. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الشركة في الرقيق، أي باب جواز ذلك، سواء كان الرقيق من العبيد أو من الإماء، ويشتركون في منافعهم. وأما إذا كانت الشركة في أمة فإنه يحرم الوطء من أي من الشريكين لعدم تمام الملك، لأن الله عز وجل إنما أباح الوطء بالزوجية أو بملك اليمين التام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا ملك بعض الأمة لا يجوز له وطؤها، وهي الأمة المشتركة، لكن له ولشريكه المنافع، منافع الخدمة، فيخدم لهذا يوما ولهذا يوما، أو على ما يتفقان عليه، أو لو كان للرقيق مهنة ويحصل منها شيئا فهو بينهما، أو على قدر ملكهما، أو على ما يتفقان عليه. وتجوز هذه الشركة سواء كان الرقيق واحدا أو متعددا، سواء كانوا إماء وعبيدا، سواء كانوا مسلمين أو من الكافرين، كل هذا جائز. والمصنف رحمه الله نوع في التراجم في الشركة في بهائم الأنعام، وفي الطعام، وفي الرقيق، وفي الذهب والفضة. والأصل في الشركة الجواز في كل مال مباح بشروطها. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب، وسيثني بحديث أبي هريرة، وتقدم وسيأتي تفصيلهما في كتاب مستقل سيعقده رحمه الله بعد الرهن، وهو كتاب العتق. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، حدثنا جويرية ابن أسماء وهو الضبعي، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا، يعني نصيبا له في مملوك، والمملوك يشمل الذكر والأنثى، وهذا هو الشاهد، وهذه الشركة مشاعة، والاعتاق فرع عن صحة الملك. إذا صح من صح ملكه صح اعتاقه، وكل من الشريكين يملك الاعتاق. قال: من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله. هذا ما يسمى بالسراية، أن يعتقه كاملا حتى لا يتبعض، لكن بهذا القيد: إن كان له مال، يعني إن كان موسرا، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، يعني يقيم، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق ويصير حرا. وبهذا تمسك الشافعي وأحمد رحمه الله أن ضمان حصة الشريك لا يكون إلا إن كان موسرا، إن كان له مال، وأما إن كان معسرا فيبقى النصف الثاني أو نصيب الشريك يبقى في الرق. وعند أبي حنيفة رحمه الله تفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله. وكما قلنا لا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين، أو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. إذا أعتق الشريك الجميع نفذ عتقه في نصيبه فقط. إذا أعتق الاثنان نفذ العتق في الجميع بلا خلاف، والولاء يكون بينهما. أما إذا أعتق أحدهم ففيه تفصيل، إن كان موسرا فكما قال عليه الصلاة والسلام، إن كان له مال يقيم العبد ويدفع حصة الشريك لأنه أتلفه عليه، ويسري العتق إلى الباقي. ويكون الولاء للذي باشر الاعتاق، ولاء النصرة والميراث إذا لم يكن له وارث. أبو حنيفة رحمه الله استدل بالحديث الذي سيذكره، حديث أبي هريرة، وقال إذا اعتق أحدهما فلشريكه الخيار بين ثلاث، إما أن يعتق أيضا هو ويكون الولاء لهما، أو أن يضمن المعتق أعطني حصة ما أتلفت من العبد، أو أن يطالب العبد نفسه، يقول العبد اسعى في الأرض واطلب الرزق وادفع لي واعتق لك الباقي منك، ويكون الولاء بين الاثنين. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في كتاب العتق. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه.
وإلا يستسعى بالجزم على الأمر. والشقص هو النصيب. وإسناده يقول حدثنا أبو النعمان، وهو محمد بن فضل السدوسي، يلقب عند أهل الحديث بعالم. حدثنا جرير بن حازم الأزدي البصري عن قتادة والسدوسي عن النضر بن أنس الأنصاري عن بشير بن نهيك السلولي أو السدوسي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكلا الحديثين متفق عليه تقدم مرارا.
باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو قال عن ابن عباس وأصحابه، أو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة أو قال المقالة. قال عطاء: فقال جابر رضي الله عنه: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر رضي الله عنه بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
ثم قال رحمه الله: باب الاشتراك في الهدي والبدن. الهدي الذي يهدى إلى الكعبة هديا بالغ الكعبة، وينحر في مكة، ويطعمه فقراء الحرم، ويطعم منه أيضا المهدي. والبدن هي من الهدي، فهو عطف خاص على عام، فإن الهدي يكون من البدن وهي الإبل، ويكون من البقر، ويكون من الغنم، من بهيمة الأنعام، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهل يجوز الاشتراك فيها؟ ومثل الهدي الأضحية، والهدي الاشتراك فيه نوعان: اشتراك ثواب واشتراك في الرقبة. فالإشراك في الثواب جائز، أن يضحي بشاة ويشرك من شاة معه من أهل بيته وأقاربه، من الأحياء، من الأموات، ولو كانت شاة واحدة، هذا اشتراك في الثواب. وهناك اشتراك في الرقبة في الأضحية وفي الهدي، فإن كانت شاة واحدة فلا يكون فيها الاشتراك، لأنها لا تجزي في الأضحية إلا عن واحد. وكذلك في الهدي، إذا كان متمتعاً أو قارناً ولزمه هدي وأهدى شاة واحدة، لا تجزي إلا عن واحد. الحالة الثانية أن تكون شياهاً، فله أن يشرك غيره، لكن قبل التعيين، يعني قبل أن يعين هدياً له، يقول: هذه الشاة لي، وهذه لفلان، وهذه لفلان. هذا يجوز إذا كانت متعددة. إذا كانت من البقر فله أن يشرك معه ستة في البقرة الواحدة، أو كانت بدنة فكذلك، أو كانت إبلا كما هنا في هذا الحديث، فله أن يشرك غيره في عدد منها، كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه آخر الحديث في قوله: وأشركه في الهدي. أشركه في الثواب أو أشركه في الرقبة يحتمل المعنيين، لكن البخاري أراد الثاني، أنه أشركه في الرقبة فأهدى عنه عددا منها غير معين. هذا هو البحث. العقيقة لا يمكن فيها الاشتراك، إذا عق فالغلام مرهون بعقيقته، فلا تكون البدن عن سبع في العقيقة، عق عنه، فإذا عق الدم يكون عن واحد، يكون عن واحد. فلذلك لو رزق بتوأم فلا يعق ببدنه عنهما. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى، يعني فهل يجوز؟ هل يجوز بعدما أهداه للحرم؟ فإنه قد يقلد الهدي ويرسله إلى الحرم، فهل له أن يشرك غيره معه؟ أو أن الجواز مختص بما قبل ذلك، يعني قبل أن يرسلها ويقلدها وينويها ويعينها كهدي يعطي منها من شاء؟ هذا محل البحث عند الفقهاء رحمهم الله. أما بعد النحر، نحر الهدي ولو كان متعددا، لا يمكنه الإشراك، لا يمكنه الإشراك في الرقبة. هل يمكنه الإشراك في الثواب؟ يعني بعد أن دفعت المال صدقة، هل لك أن تقول: أشركت والدي في أجري في هذه الصدقة؟ أو أنها وقعت موقعها عنك بالنية الأولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهو عند الدفع نواها عن نفسه، فلا تكون عن غيره. ماذا يصنع؟ يدعو لوالديه ويتصدق عنهم مرة أخرى. هذا هو الحل. ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وتقدم في الحج في قصة حجه صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر علي لما أرسله إلى اليمن. قال: حدثنا أبو النعمان وهو عارم الذي تقدم، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي، أخبرنا عبد الملك بن جريج يحدث عن عطاء وهو القرشي بالولاء أحد الأعلام التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفى سنة 115، مفتي الحرم وعالم المناسك ورابع أربعة ممن أسماهم عطاء كلهم للتابعين. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: وعن طاووس، طاووس أيضا تابعي، تابعي. فمن حدث عنه هنا؟ هو قام مقام عطاء، فالذي حدث عنه هو ابن جريج، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الإسناد الثاني منقطع، لأن ابن جريج لم يسمع من طاووس، قال بل لم يسمع حتى من أقران طاووس كمجاهد وعكرمة. ابن جريج متأخر الولادة، فما أدرك كثيرا من التابعين، ما أدرك طاووس ولا مجاهد ولا عكرمة، كيف سمع من عطاء إذن؟ قالوا: سمع من عطاء لتأخر وفاته عنهما، تأخرت وفاة عطاء عن مجاهد وعكرمة وطاووس، تأخرت 20 سنة وفاته، فأدركه ابن جريج وسمع منه. وهذا الانقطاع لا يضر، لأنه ساقه هنا وساقه قبل في كتاب الحج بأسانيد متصلة، لكن ذكره هنا لاختلاف ما جاء في رواية ابن عباس عن جابر في هيئة إهلال علي رضي الله عنه، وسيأتي في آخر الحديث. قال كلاهما، قال جابر وابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين، يعني محرمين، هذا في حجة الوداع، بعد أن مشوا من المدينة إلى مكة 9 أيام، وكان وصولهم قبل نهاية ذي القعدة بـ5 أيام، في 25 من ذي القعدة انطلقوا من المدينة ووصلوا في صبح رابعة مهلين بالحج، هذه حال من قدومهم، لا يخلطهم شيء، يعني لم يحرموا إلا بحج، لم يخلطوا مع الحج عمرة. فلما قدمنا مكة أمرنا فجعلناها عمرة، يعني أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ تلك الحجة. قال: طوفوا واسعوا وتحللوا، تحللوا من العمرة وتكون عمرة، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج. وهذا العمل لم يكن معهودا في الجاهلية ولا في أول الإسلام في حج أبي بكر رضي الله عنه في السنة 9، ولا في الحجج التي فعلها المشركون في العهد، بداية العهد النبوي، وكانوا أي المشركين يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، شيء عظيم، أشهر الحج مختصة بالحج وحده. فأمرهم بهذا وقال: تحلون الحل الكامل حتى في حق النساء. قال: وأن نحل إلى نسائنا. ففشت في ذلك القادة، فشت يعني شاعت الشائعة، وبدأ الناس يتحدثون عن هذا الأمر الذي استعظموه، كيف يطؤون نساءهم وهم في الحج. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. هذا استفهام تعجبي حذف فيه أداة الاستثناء، فيروح يعني أيروح أحدنا إلى منى، قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قاله بعضهم لبعض، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، يعني كأن يعني يمثل، قال هنا يعني تصوير للمقول، يعني كأنه صور ذكرانهم وهي تقطر بالمني وهم يذهبون إلى منى، وهذا قاله استهجانا لهذا، لا اعتراضا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على سبيل المراجعة، وفيه دليل على مراجعة المفتي
في فتوى، وهذا وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مر معنا حينما أمرهم بأن يهريقوا القدور ويكسروها التي طبخوا فيها الحمر الأهلية، فقالوا نغسلها يا رسول الله بلا كسر يعني، فقال اغسلوها. فقد يراجع المفتي إذا ما تبين المستفتي حال الفتوى. فهذه المقالة التي قالوها بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، لا يسمي لا يعين من يقول. هذا من الحكمة في الإنكار، والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، والله لا أنا أبر وأتقى. فليس البر في المشقة، وإنما البر في عمل السنة. فبقاؤهم محرمين إلى يوم العيد هذا أشق، أكثر تعبا، ويهدون في حال الإقران. المتعة أسهل، يتحللون ويستمتعون بمحظورات الإحرام ومنها النساء، ثم يحرمون في اليوم الثامن ويحجون. هذا سهل، أسهل من الحال الأول، وهو أبر وأتقى وأحسن وأفضل. فليست العبرة بالتشديد على النفس، وإنما العبرة في العمل بموافقة السنة، بموافقة الدليل. فالتقوى والبر لا تكون بالتشدد والتعنت والتنطع، وإنما بالهدي النبوي. ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي ولا فعلته كفعلتكم. فهو يذكر عذره لماذا لم يحل، استقبل أمرا. ما هو الأمر الذي استقبله؟ هو جواز العمرة في أشهر الحج، ما كان يعلم به عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه بهذا. واستدبر أمرا وهو أنه أحرم بحج وعمرة وساق الهدي، قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني إذا كان متمتعا. فقام سراقة بن مالك، وهو ابن جعشم المدلجي الصحابي رضي الله عنه، وفي هذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ما كان مفردا ولا متمتعا إلا تمتع القران، لأنه لا خلاف بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته، كما قاله ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. فقام سراقة فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد، يعني هل هي خاصة بنا في هذه السنة لتبطل عادة الجاهلية، أو أنها للأبد، أي العمرة في أشهر الحج جائزة والتمتع هذا يفعله الناس بعدنا؟ قال لا، بل للأبد ما دام الإسلام في مشروعية التمتع، وأنه الأفضل على قول لأهل العلم في هذا. قال أي جابر، وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما من هما؟ جابر أو علي، لأنه ساق الحديث بلفظيهما. فقال أحدهما وهو جابر يقول علي لما جاء لبيك بما أهل به رسول الله عليه وسلم. هذه التلبية بمبهم، لا يدري ما هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. علي جاء من اليمن، أحرم من يلملم، فما استطاع أن يقول لبيك بعمرة ولا لبيك بحج، وإنما قال لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو كان معك صحبة وسبقوك إلى ميقات وأحرموا وذهبوا، لا تدري بما أحرموا، تمتعوا أو قرنوا أو أفردوا، فلك أن تقول لبيك اللهم بما أهل به فلان، ثم إذا التقيتما أخبرك وتمضي على هيئته. قال وقال الآخر وهو ابن عباس لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، ففي التلبية التي ذكرها ابن عباس أنه قال بحجة، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله في حكمه قارنا. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه كما قال، وأشركه في الهدي، وهذا هو الشاهد. وقعت الشركة هنا بعد سوق النبي صلى الله عليه وسلم للهدي من المدينة، فقد ساق 63 من المدينة من البدن، وعلي جاء من اليمن 37، وهذا معنى قول البخاري بعدما أهدى، ويمكن أن يقال إنما أعطاه وأشركه فيما قدم به هو من اليمن، كما ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه بكبش مستقل، وعمن لم يضحي من أمته بآخر ما أشركهم في أضحيته هو عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل، والذي يظهر جواز ذلك ما لم يذبح، أما إذا ذبح الهدي لا يمكن الإشراك ما لم يذبح أو ينحر، ومثل هذا كما قلنا في الأضحية. وهذا الإشراك فيما هو واجب ويجزي بالنية عند النحر، ويكون الإشراك أيضا في الثواب عنده عند النحر كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال: وهذا عمن لم يضحي من أمتي. فيه كما قلنا مراجعة المفتي، وأن عدم الأخذ بالرخصة لا يلزم منه التدين أو البر والتقوى، ومر معنى أن يعني أظنه إسحاق رحمه الله دخل على البخاري وهو مريض يشتكي من علة خفيفة في رمضان، فقال: أفطرت؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، خشيت أن تضعف عن هذا، خشيت أن تضعف عن الأخذ بالرخصة، فالأخذ بها من الفقه ما ثبتت. فالبر ليس بالضرورة أن يكون عن تشدد وتنطع، قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يترك المباح كالنكاح أو يترك المباح كالنوم ويبقى يقوم الليل كله أو يصوم الدهر، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من هذا. وفي هذا كمال العبودية، لأنه إذا صام الدهر صار عادة ولم يعد عبادة، اعتاده وسهل عليه، يأكل في الليل ويصوم في النهار، بينما إذا أفطر يوما وصام يوما شق عليه، نفسه لا تتعود على أمر واحد. فالتزام السنة فيه الخير، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وهو هديه عليه الصلاة والسلام يهدي لما هو أقوم كالقرآن، إن الله يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم. باب من عدل عشرا أو قال عشرة من الغنم بجزور في القسم. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا أو قال عشرة من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. أو قال: أفنذبح بالقصب؟ فقال: اعجل أو أرني، أو قال: أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
ثم ذكر حديث رافع رضي الله عنه متفق عليه، تقدم قبل أبواب في باب قسمة الغنم، وترجم بقوله: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. هذا ممكن فعله عليه الصلاة والسلام كما هنا، لأنها كانت تعدلها في ذلك الوقت. في الهدي أو الأضحية الجزور تعدل كم؟ سبعة. لكن في القسم بين الشركاء هل تعدل سبعا؟ اثنان بينهما غنم وإبل، عندهم غنم وإبل، فهل يجعلون الناقة الواحدة تقابل عشرا كما هنا، أو يجعلونها تقابل سبعا، أو يجعلونها تقابل العدد الذي يساوي ثمنها؟ ففي ذلك الوقت لعلها كانت تعدل 10 من الغنم، وفي وقت آخر قد يزيد سعر الغنم فيكون البعير الواحد يعدل 5 أو 4 من الغنم عند القسمة. فينظر في هذا، لو كانوا شركاء في بهيمة الأنعام وأرادوا أن يقتسموا الغنم والإبل ينظرون في كم يعدل البعير الواحد من الغنم، يعدل 5، 6، 7. ليس بالضرورة أن يجعلوا الجزور الواحد تعدل 10 في المعاوضة والقسمة. قال: حدثني محمد وهو بن سلام، أخبرنا وكيع وهو بن الجراح الرؤاسي عن سفيان وهو الثوري يحدث عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة الأنصاري يحدث عن جده رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الحديث قوله من بذي الحليفة، هذا ليس الميقات لأنه قال من تهامة، هذا تشابه أسماء، لعل الحلفاء أيضا شجرة الحلفاء موجودة فيه في هذا الوادي، وليس المقصود هو الميقات. والشاهد عند قوله ثم عدل 10 من الغنم بجزور، قلنا هذا في ذلك الوقت. وفي قوله أعجل يعني في الذبح، لما سأله رافع كيف نذبح، أنذبح بالقصب من الشجر، قال أعجل يعني اذبحها بمحدد بما يريق الدم بسرعة ويريح الذبيحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، أو قال أرني بإشباع الكسرة ياء أو بدون ياء، فالياء ليست للإضافة وليست ياء للمتكلم، أرني من أرن يأرن إذا نشط وخف، أرني يعني خف في الذبح إذا ذبحت، هذا مقصوده. ثم ذكر ضابطا عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، هذا ضابط ما يعني كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فذكر عليه الصلاة والسلام شرطين لجواز الأكل: إنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه. ليس السن، هذا ليس بمعنى إلا السن والظفر، وسأحدثكم أبين لكم العلة. والظفر منصوب على الاستثناء، أما السن فعظم، والعظام طعام لإخواننا فلا تفسد بالدم النجس فإن المسفوح نجس، وأما الظفر فمدى الحبشة وفيه تعذيب سواء ذبح بظفره هو أو بظفر منفصل، فيه تعذيب ليس فيه إراقة للدم وإراحة للذبيحة، فيه مسائل ذكرناها قبل، منها جواز الانتفاع عدم جواز الانتفاع بالغنيمة قبل القسم، فإنهم عجلوا ونصبوا القدور وأخذوا من الغنائم يأكلون، وهذا لا ينبغي. وفيه أن التي تهرب من البهائم يجوز أكلها إذا رميت كالصيد، ولا يشترط أن تذكى وأن تنحر أو تذبح، إذا أرسل عليها سهما أو رماها بالبندقية وخرج الدم وماتت جاز أكله، حلت وتأخذ حكم الصيد، هذا هو قول الجمهور. الإمام مالك لا، قال لا تحل إلا إذا يحبسها بالرصاصة ثم ينحرها إن كانت ناقة أو جملا أو بقرة، أو يذبحها إذا كانت بقرة أو غنما، فالحبس يكون بالرمي، وأما التذكية فلا بد منها إلا ما ذكيته. فبقي رحمه الله على العموم، والجمهور يستدلون على الجواز بمثل هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الذبائح. وفيه تقويم البهائم بعضها ببعض بين الشركاء، سواء اشتركوا فيها بأموالهم أو اشتركوا فيها بالإرث أو بالوقف أو بالعطية، أعطى جماعة إبلا وغنما فإنهم يتقاسمونها على الرضا. هذا آخر ما ذكر رحمه الله في كتاب الشركة، وذكر كما ذكر الحافظ رحمه الله 27 حديثا، منها معلق واحد والبقية موصولة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها لي ولكم حجة يوم أن نلقاه، وأن يرفع بها الدرجات، وأن يكفر بها السيئات، وأن يبارك لنا ولكم بها في العلم والعمل والأموال والصحة والذرية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.